قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة قل يا أيها الكافرون. قال: يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام. قاله الفراء: ولم يقل ديني، لأن الآيات بالنون أي لتوافق سياق الآيات، فحذفت الياء كما قال يهدين ويشفين، وأيضا في نسخة ويسقين. وقال غيره وهو أبو عبيدة: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أجيئكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهم الذين قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وهذا كله بوحي من الله جل وعلا، أي أنهم إلا من رحم الله لن يقبلوا بهذا الدين، ولن يستجيبوا لنبي الله عليه الصلاة والسلام. هذه السورة تسمى بسورة قل يا أيها الكافرون، وتسمى أيضا سورة الكافرين، وأيضا يقال لها المقشقشة، هكذا قال الحافظ، أي المبرئة من النفاق. وليس على شرط البخاري رحمه الله حديث عند هذه السورة، وقد قال بعض الذين استخرجوا على البخاري ملزمين له بإخراج بعض الأحاديث التي في مسلم، مثل حديث قراءة قل يا أيها الكافرون في ركعتي الطواف قل هو الله أحد، لكنه في مسلم وليس على شرط البخاري، وهكذا غيره من الأحاديث ليست على شرطه وليس بملزم أن يخرجها. قال: سورة إذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب: قال حدثنا الحسن بن الربيع، وهو الحسن بن الربيع بن سفيان الكوفي البلخي، وهو ثقة. قال: حدثنا أبو الأحوص، وهو سلام بن سليم، وقد تقدم قريبا، وأنه ثقة حافظ متقن صاحب حديث. عن الأعمش عن أبي الضحى. وما اسم أبي الضحى؟ ما اسم أبي الضحى عندك؟ مسلم ابن صبيح، وهو ثقة فاضل. قال: عن مسروق، وهو ابن الأجدع الهمداني تابعي مخضرم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كان شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه يدلس على طلابه في هذا الإسناد، فيقول: هل سمع أبو عبد الرحمن الوادعي من عائشة؟ فما هو الجواب؟ نعم، إن كان مسروق فنعم سمع منها، وإن كان من؟ وإن وهو كان يعني نفسه، يعني نفسه أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، فكان الطلاب يقولون: نعم مسروق سمع من عائشة، وهو ما يعني مسروقا، يعني نفسه. وهذا من تدليس الشيوخ الذي جرى عليه كثير من المحدثين، وليس فيه تضعيف للحديث، إنما فيه توعير للباحث والناظر. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو الحافظ المشهور الثقة الذي أخوه أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي، حافظ شهير لكن له بعض الأوهام، وقد ذكروا في ترجمته أنه كان لا يحفظ القرآن، فكان ربما صحف فيه، ولكنهم بالغوا في النقل عنه وذكروا أشياء وألصقوها به لا يصلح أن تلصق بالصبيان، لهذا دافع عنه بعض الأئمة وأنكر تلك الروايات، مثل الحافظ ابن كثير رحمه الله في مختصر مقدمة ابن الصلاح، قال: وقرأ وجعل السكينة في رجل أخيه. وهكذا ذكروا بينهما سنور له ناب، وهذه كلها لم تثبت بدليل بأسناد إلى عثمان، وإن كان له أوهام. وله أخ كذاب، فما اسمه؟ شديد الضعف أو كذاب؟ القاسم. نعم. قال: حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي البصري أو الكوفي، نعم ما هو البصري، نزيل الري وصار قاضيا لها، وهو ثقة صحيح الكتاب. عن منصور وهو ابن المعتمر، كان ثقة ثبتا، وكان من يقول لا يدلس. منصور بن المعتمر من مناقبه أنه كان لا يدلس. عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. متفق عليه. وقال رحمه الله: باب قوله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة. ومن هو؟ من هو هذا عبد الله؟ نعم، أبو بكر أخو عثمان الذي تقدم. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله، نعم عبد الله بن محمد بن إبراهيم، ليس إبراهيم، عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الإمام. قال: حدثنا عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن بن مهدي العنبري الأزدي مولاهم اللؤلؤي الإمام. قالوا في ترجمته: ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، فهو من الأئمة الكبار، كنيته أبو سعيد. قال: عن سفيان، وهو الثوري، فهو يروي عن سفيان الثوري. قال: عن حبيب بن أبي ثابت، وهو الأسدي مولاهم الكوفي، كان كثير الإرسال والتدليس. عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قالوا: فتح المدائن والقصور. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. قال عمر في بعض الروايات: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فيه جواز الدعاء في الركوع، مع أن الدعاء محله السجود، والركوع لتعظيم الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لكنه يجوز في الركوع الدعاء بدون تطويل لهذا الحديث، أنه كان يقول في ركوعه: اللهم اغفر لي، وهذا دعاء. وقد بوب عليه البخاري في كتاب الصلاة: باب الدعاء في الركوع. وأيضا هذا معنى يتأول القرآن، كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يعمل به، يتأول القرآن أي يعمل به في مواطنه، فيمتثل الأمر ويجتنب النهي ويبادر إلى الطاعة، وما حث عليه نبينا صلى ما حث الله عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وابن عباس رضي الله عنه أخذ من مثل هذا الحديث: إذا جاء نصر الله والفتح. ومن القرائن المحتفة بهذه الآيات أن هذا هو أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا لأنه ذكر فيه الاستغفار: واستغفره، والاستغفار يكون آخر الأمور ويكون خواتمها، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الاستغفار بعد الصلاة، وهكذا جعل بعد الحج، وهكذا جعل بعد الخروج من الخلاء على صحة الحديث، وهكذا. فاستنبط ابن عباس رضي الله عنه أن هذا إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا حصل هذا ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد قرب أجلك يا محمد. وهذا يدل على فضل عبد الله بن عباس، فهو مع صغر سنه في ذلك الزمان. كم كان عمره عند هذه الحادثة؟ كم كان عمر ابن عباس؟ كان عمره قريب من 20. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو نحو 14 سنة، ومكث في خلافة أبي بكر كم؟ كم؟ سنتين، صارت كم؟ 16 سنة. ثم كانت خلافة عمر كم؟ 10. يعني هذه الحادثة ما بين 16 سنة و26، فهو حول 20، يعني ما زال شابا صغيرا، ومع ذلك يحضر مثل هذه المجالس، ويكون قوله هو الذي سار عليه عمر رضي الله عنه. وله حوادث أخرى، كان يحضر مجلس الشورى فكان عمر يجله ويقدمه. وقد ذكر في صحيح البخاري قصة أخرى عن ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إلى آخر الآية. فقال: ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: إنها ضربت لعمل رجل. قال: أي رجل؟ قال: رجل عمل بطاعة الله عز وجل حتى إذا جاءه الموت أو آخر أمره، يعني انحرف أو رجع على عقبيه، إلى آخر ما ذكر. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم يا ابن عباس. فكان ابن عباس مبرزا متقدما في العلوم الشرعية، ولهذا كان يقدمه عمر، حتى أن بعضهم كعبد الرحمن بن عوف وغيره مرة من المرات يعني انتقدوا: لماذا هذا يدخل ولنا أبناء مثل ابن عباس؟ فقال لهم عمر: إنما هذا من حيث علمتم. ثم أراد أن يريهم فضل ابن عباس، فسأل عن مثل هذه المسائل، فكان الجواب الموافق للصواب هو جواب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الذين أجابوا عمر عند هذه الآية أخذوا بظاهر الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا حصلت الفتوحات، فالفتوحات فيها خير، والعبد مأمور بشكر الله وحمده عند حصول مثل هذا الخير العظيم إذا فتحت المدائن والقصور. لكن ابن عباس علم أن هذه السورة كما أن لها معنى، فإن لها مغزى، ليس مجرد الفتوح والحمد والشكر على هذا الفتح، وإنما هذا فيه مغزى، وهو إعلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد حان الرحيل من هذه الدنيا. حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه أنه لا يقول في ركوعه وسجوده إلا هذا، ولكن فيه أنه كان يكثر، وإلا فقد وردت أحاديث أخرى فيما يقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الركوع وما يقوله في السجود، وهي معلومة مشهورة في أحاديث متعددة، ولكنه كان يحرص على أن يأتي بهذا الذكر، وهو: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يكثر من هذا، وإلا هناك أذكار أخرى أيضا كان يقولها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.